نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. أما عنوان حلقتنا هذه فهو التلميذ يعرف المفاهيم الأساسية للكتاب المقدس. أما عنوان حلقتنا هذه فهو التلميذ يفسر الكتاب المقدس تفسيرا سليما. يقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس في رسالة تيموثاوس الثانية في الأصحاح الثاني والآية 15: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. وحيث أن ما قاله الرسول بولس ينطبق على كل تلميذ حقيقي ليسوع المسيح، فينبغي علينا أن نتعلم كيف نفسر كلمة الله تفسيرا سليما بالاستعانة ببعض المبادئ العامة وبعض المبادئ اللغوية وبعض المبادئ اللاهوتية وبعض المبادئ التطبيقية. والآن تعال بنا نتناول كل جانب من هذه الجوانب بشيء من التفصيل. وللمزيد من الفائدة من هذه الحلقة، أنصحكم أعزائي المستمعين بأن تجلبوا دفتر ملاحظاتكم لتسجيل المبادئ والحقائق المهمة والتي سنتحدث عنها على مدى نصف الساعة القادمة. المبادئ العامة لتفسير الكتاب المقدس. المبدأ العام الأول: الكتاب المقدس هو كتاب موحى به من الله، فالكاتب الحقيقي للكتاب المقدس هو الروح القدس، أي الله. لذلك فإن الكتاب المقدس جدير بالثقة تماما، وهذا هو ما أكده الرسول بولس حين قال في رسالته الثانية إلى تيموثاوس في الأصحاح الثالث والآية 16: كل الكتاب هو موحى به من الله. المبدأ العام الثاني: الكتاب المقدس كتب بواسطة بشر، فرغم أن الكتاب المقدس موحى به من الله، إلا أن الله شاء أن يستخدم بشرا مثلي ومثلك لكتابته باللغات المحكية والسائدة في ذلك الوقت. المبدأ العام الثالث: الكتاب المقدس المترجم إلى لغتك هو كلمة الله. لقد كتب العهد القديم في الأصل باللغة العبرية والآرامية، كما أن العهد الجديد كتب في الأصل باللغة اليونانية. وقد ترجمت أجزاء من الكتاب المقدس أو الكتاب المقدس كاملا إلى آلاف اللغات واللهجات لكي يتمكن الناس من قراءته وفهم مشيئة الله لحياتهم. المبدأ الرابع: لا يمكن فهم الكتاب المقدس فهما سليما وتفسيره تفسيرا صحيحا إلا من خلال الإيمان المخلص وعمل الروح القدس. فالذين لم يقبلوا يسوع ربا ومخلصا لحياتهم هم أموات وعمي بالمعنى الروحي للكلمة. ومن المؤكد أنه لا يمكن لأي شخص ميت وأعمى روحيا أن يفسر كلمة الله تفسيرا صحيحا، وهذا هو ما قصده الرسول بولس حين قال في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الأصحاح الثالث من الآية 15 وحتى 17، تقول الآية: لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. المبدأ الخامس: الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه. فعندما كان الناس يسألون يسوع عن الأشياء المذكورة في الأسفار المقدسة، كان يسوع يجيبهم في كثير من الأحيان من الأسفار المقدسة نفسها. فعلى سبيل المثال نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر من الآية 25 وحتى 28، يقول: وإذا ناموسي قام يجربه، أي يجرب يسوع، قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. المبدأ السادس: الكتاب المقدس وحدة واحدة. من المهم أن ندرك أنه لا يوجد تناقض بين العهد القديم والعهد الجديد، فالعهد القديم يمهد للعهد الجديد، والعهد الجديد يكمل العهد القديم. لهذا قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس والآية 17: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. كما يجب علينا أن ندرك أن هناك إعلانا تدريجيا في الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والآية 17 أن الشرائع المتعلقة بالأكل والشرب والأعياد والسبوت وغيرها في العهد القديم كانت ظلالا لما سيأتي، أي للحقيقة التي هي المسيح. المبدأ السابع: آيات الكتاب المقدس لها معنى واحدا صحيحا فقط، فالله صادق وأمين ويريد أن يعلن لنا مقاصده بطريقة واضحة ومحددة. لهذا نقرأ في رسالة تيتوس الأصحاح الثاني والآية الأولى أن الله منزه عن الكذب. وهكذا يجب علينا أن نحاول أن نفهم ما يريد الله أن يقوله لنا بعيدا عن أي أفكار أو تفسيرات شخصية. ويجب أن ننتبه إلى أن نبوءات العهد القديم يمكن أن تتحقق تحقيقا جزئيا في العهد القديم، وأن تتحقق تحقيقا كاملا في العهد الجديد. كما يجب علينا دوما أن نفسر نبوءات العهد القديم في ضوء تعاليم العهد الجديد. المبدأ الثامن: الكنيسة لا تقرر ما يعلمه الكتاب المقدس، بل إن الكتاب المقدس هو الذي يقرر ما الذي ينبغي على الكنيسة أن تعلمه. فقد اتهم يسوع القادة الدينيين بأنهم يعطون التقاليد أهمية أكبر من تعاليم الأسفار المقدسة نفسها. لهذا فهو يقول لهم في إنجيل مرقس الأصحاح السابع والآية 13: مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه، وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون. كما يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآيتين 14 و15: هذا أكتبه إليك لكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. المبدأ التاسع: لا تفسر الكتاب المقدس في ضوء خبراتك الحياتية، بل فسر خبراتك الحياتية في ضوء تعاليم الكتاب المقدس. لهذا يقول النبي إرميا في سفر إرميا الأصحاح 23 والآيتين 16 و 29: هكذا قال رب الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم، فإنهم يجعلونكم باطلا، يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب. النبي الذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. نرى هنا أن الله يرفض أي رؤى أو أحلام أو تنبؤات يأتي بها الأنبياء الكذبة. لهذا يجب علينا أن لا نفسر أي تعليم كتابي بناء على خبراتنا في الحياة، بل يجب علينا أن نفسر خبراتنا الحياتية بناء على تعاليم كلمة الله. المبدأ العاشر: القصد الرئيسي للكتاب المقدس هو تغيير حياتنا. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 7 والآية 24: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. كما أن الرسول بطرس يقول لنا: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. والطريقة الوحيدة التي تمكننا من أن نصير قديسين هي أن نطيع تعاليم الكتاب المقدس وأن نتشبه بيسوع المسيح من خلال ما تعلمنا إياه كلمة الله. نأتي الآن إلى المبادئ اللغوية لتفسير الكتاب المقدس. المبدأ اللغوي الأول: فسر الكلمات والجمل والفقرات في ضوء السياق أو القرينة. فسياق الكلمة هو الجملة، وسياق الجملة هو الفقرة، وسياق الفقرة هو الأصحاح أو ربما السفر بكامله. فمثلا كلمة أسد الواردة في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 والآية 8 تشير إلى إبليس الذي يسعى إلى الفتك بالمؤمنين. أما كلمة أسد الواردة في سفر الرؤيا الأصحاح 5 والآية 5 فتشير إلى يسوع بصفته المسيح المنتصر. وهذا يرينا أن معاني الكلمات تختلف اختلافا شاسعا وفقا للسياق الذي وردت فيه. المبدأ اللغوي الثاني: لا تفسر العبارات المجازية تفسيرا حرفيا أو بحسب أهوائك. فيجب علينا أن نفسر العبارات المجازية في ضوء تعاليم الكتاب المقدس ككل وفقا لصنفها الأدبي وسياقها الصحيح. فالكتاب المقدس يستخدم اللغة المجازية للحديث عن الأشياء غير المألوفة والأشياء الروحية وغيرها. لهذا عندما تستخدم الكلمة في غير موضعها المألوف أو الشائع، فغالبا ما يكون المعنى المقصود منها مجازيا. فمثلا عندما يقول يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 6 والآية 54: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، فهل هذا يعني أنه يشجعنا على أكل اللحوم البشرية؟ بالتأكيد لا. لهذا عندما نرجع إلى الآية في يوحنا الأصحاح 6 والآية 40 فسوف نفهم المعنى المقصود هنا، حيث يقول يسوع: كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. وهكذا فالمقصود هنا هو أنه يجب على الناس أن يقبلوا يسوع في حياتهم وقلوبهم بالإيمان. ثم هنالك بعض المبادئ اللاهوتية التي تساعدنا على تفسير الكتاب المقدس تفسيرا سليما. المبدأ اللاهوتي الأول: الكتاب المقدس هو وحدة واحدة وإعلان إلهي واحد. إذا أردنا أن نفسر الكتاب المقدس تفسيرا سليما، فيجب علينا أن نعلم أن الكتاب المقدس ليس مجموعة متفرقة من الأسفار، بل هو كتاب واحد يشكل وحدة واحدة ولا يناقض بعضه بعضا. لذلك لا تقرر معنى أي مقطع كتابي بمعزل عن بقية أجزاء الكتاب المقدس، بل ابحث عن التعاليم الأخرى المكملة أو الموضحة له. ولمساعدتك في ذلك، انتبه بشكل خاص للمقاطع الكتابية الأخرى التي تعلم نفس التعليم، والمقاطع التي تعلم تعليماً مشابهاً، والمقاطع التي تعلم تعليماً متناقضاً ظاهرياً. ولتوضيح ذلك، لنأخذ مثلاً على كل حالة المقاطع الكتابية التي تعلم تعليماً مطابقاً تماماً. في مثل حبة الخردل المذكور في إنجيل متى الأصحاح 13 والآيتين 31 و 32، يستخدم يسوع عبارة ملكوت السماوات، لكنه يستخدم في إنجيل لوقا الأصحاح 4 من الآية 30 وحتى الآية 32 عبارة ملكوت الله. وحيث أن كاتب إنجيل متى وكاتب إنجيل لوقا يدونان نفس المثل، فهذا يعني أن عبارة ملكوت السماوات وعبارة ملكوت الله مترادفتان. المقاطع الكتابية التي تعلم تعليما مشابها، يقول يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 14 والآية 26، إن الشخص الذي لا يبغض أفراد عائلته لا يصلح أن يكون تلميذا له، كما أنه يقول في إنجيل متى الأصحاح 10 والآية 37، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. نرى هنا تعليمين متشابهين، وهذا يرينا أن كلمة يبغض الواردة في لوقا الأصحاح 14 والآية 26 لا تتحدث عن مشاعر المرء بل عن خياراته وتصرفاته. فيسوع يريد من تلاميذه أن يختاروه أو أن يفضلوه عن جميع العلاقات الأخرى على الأرض، فبخلاف ذلك لا يمكن لأي تلميذ أن يخدمه. أما بالنسبة لمثال على المقاطع الكتابية التي تعلم تعليما متناقضا ظاهريا، في بعض الأحيان لا يمكننا أن نفهم آيات الكتاب المقدس إلا إذا نظرنا إلى الآيات التي تبدو مناقضة لها في كلمة الله. فمثلا يقول السيد المسيح في إنجيل متى الأصحاح 7 والآية الأولى، لا تدينوا لكي لا تدانوا. فإن أخذنا هذا الحق بمعزل عن التعاليم الأخرى التي تعلمها كلمة الله، فلا يمكن لأي إنسان أو حتى قاض أن يدين أي إنسان آخر. لكن هناك آيات أخرى تعلم أنه ينبغي على المؤمنين أن يحكموا على سلوكيات المؤمنين الآخرين، ولكن ليس على سلوكيات غير المؤمنين. فمثلا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 7 والآية 24، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. ونقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 5 من الآية 12 وحتى 13، ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم؟ المبدأ اللاهوتي الثاني، يجب أن تبنى العقائد المسيحية على التفسير السليم لكلمة الله. فإن كان تفسيرنا لكلمة الله غير سليم أو غير دقيق، فمن المؤكد أن العقيدة التي سنبنيها على هذا التفسير لن تكون سليمة هي الأخرى. وهذا هو سبب ظهور الكثير من البدع والهرطقات على مر تاريخ الكنيسة. فالأشخاص الذين فسروا نبوءات الكتاب المقدس بطريقة خاطئة خرجوا بمعتقدات خاطئة قادت الكثيرين إلى الضلال والهلاك. المبدأ اللاهوتي الثالث، تعاليم الكتاب المقدس ليست متماثلة في الأهمية. وقد تتساءل صديق المستمع، كيف أميز بين التعاليم المهمة والتعاليم الأكثر أهمية في الكتاب المقدس؟ لكي تقوم بذلك استعن بالإرشادات التالية. أولاً، انتبه للتعاليم التي تتكرر أكثر من غيرها في الكتاب المقدس. فالمعتقدات المسيحية يجب أن تبنى على أساس متين قائم على العديد من الآيات والنصوص الكتابية. ثانياً، انتبه للتعاليم المباشرة، فغالبا ما تكون أهمية التعاليم المباشرة أكبر من التعاليم المجازية أو الشعرية أو التاريخية، إلا إذا كان الكتاب المقدس نفسه يفسر هذه التعاليم تفسيرا حرفيا. ثالثا، انتبه للتعاليم الواضحة أكثر من التعاليم الأقل وضوحا، فعندما يريد الله أن يبين لنا حقا مهما فإنه يخبرنا به بكل وضوح. رابعا، انتبه للإعلانات الإلهية اللاحقة، فالكثير من تعاليم العهد الجديد أسمى من تعاليم العهد القديم، وذلك بسبب الإعلان التدريجي وتاريخ الخلاص في الكتاب المقدس. المبدأ اللاهوتي الرابع، لا تبني معتقداتك على آية واحدة في الكتاب المقدس، فلا يمكننا أن نبني أي عقيدة مسيحية على آية واحدة وردت في الكتاب المقدس، بل يجب علينا أن نأخذ كل ما يقوله الكتاب المقدس بعين الاعتبار قبل أن نقول إن هذه عقيدة مسيحية أساسية. المبدأ اللاهوتي الخامس، الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه. نقرأ في العهد الجديد كيف أن الله تمم تعاليم العهد القديم وشرائعه ونبوآته في المسيح يسوع، لذلك فإن بعض تعاليم العهد القديم لا تنطبق على العهد الجديد. فمثلا، نظام الذبائح الذي كان مطبقا في العهد القديم لم يعد ساريا في العهد الجديد، لأن المسيح هو الذبيحة الكاملة والأخيرة، كما أن العهد القديم وضع شرائع كثيرة تتعلق بالقداسة والطهارة وخيمة الاجتماع والهيكل والأوقات المقدسة والأطعمة المقدسة والنجسة وغيرها، لكن هذه الأمور لم تعد مطبقة في العهد الجديد بذات الحرفية، حيث نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثامن والآية الخامسة، ثم في الأصحاح العاشر والآية الأولى، أن هذه الأمور كانت ظلالاً للأشياء الحقيقية التي كانت ستأتي لاحقاً. وهكذا حين نفهم هذه الحقيقة يمكننا أن نفسر آيات الكتاب المقدس في ضوء ما يقوله الكتاب المقدس نفسه. وأخيراً نأتي إلى المبادئ التطبيقية لتفسير الكتاب المقدس. المبدأ التطبيقي الأول، تعاليم الكتاب المقدس ملزمة لجميع المؤمنين، وهذا يعني أنه يجب علينا أن ننظر إلى كل تعليم في الكتاب المقدس بأنه ملزم لنا كمؤمنين في كل زمان ومكان ومجتمع، إلا إذا أخبرنا الكتاب المقدس نفسه بأن هذا التعليم هو لفئة معينة أو لزمان محدد. فعلى سبيل المثال، نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح العاشر والآية 21 أن يسوع قال للشاب الغني: اذهب بع كل ما لك وأعطي الفقراء. فهل هذا يعني أنه ينبغي على كل تلميذ ليسوع أن يبيع كل ما له ويعطي الفقراء؟ لا يا صديقي، فقد كان هذا الكلام موجها للشاب الغني فقط ولا ينطبق على جميع المؤمنين. المبدأ التطبيقي الثاني، التجاوب الذي يتوقعه الله منا دوما هو الإيمان والطاعة. هذه هي القاعدة العامة، أن نؤمن بكلمة الله وأن نطيعها. رغم ذلك فإن الله يبقي المجال مفتوحا أمامنا للتعبير عن إيماننا وطاعتنا بطرق مختلفة. فمثلا، نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر والآية 27، تحب قريبك مثل نفسك. إذن محبة القريب أو الجار هي الوصية العامة، لكنك تستطيع أن تتوسع في تطبيق هذه الوصية بطرق كثيرة، مثل أن تحذر قريبك أو جارك من أي خطر تراه، وأن تقدم له النصيحة التي تجنبه الوقوع في الشر، وأن تساعده في وقت الضيق، وأن تظهر له المسامحة حين يخطئ إليك. وهكذا صديق المستمع، فإن كلمة الله حية وفعالة في حياتنا، وكما نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الرابع والآية 12: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. لهذا صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يعطيك الرب فهما صحيحا وسليما لكلمته المقدسة، وأن يعطيك حكمة وروح تمييز لكي تميز التعاليم الصحيحة من التعاليم الباطلة. فكلمة الله هي حق، كما قال السيد المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:32: تعرفون الحق والحق يحرركم. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هنت ربك مش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هبل شيء، أصلك أمرت مش ندمان. جاي موجود يا رب بنترشق، مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم اللي استنى. موجود يا رب بنترشق، إلهي حي بنستنى.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.